إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بدوري أشكر الله جل وعلا ولا أحصي ثناء عليه على ما وفقنا أن جلسنا مع هذه الثلة الطيبة من هذه البلدة، حرسها الله تعالى وأدام عليها أمنها واستقرارها، وفتح الله لهم أبواب رحمته. كما أشكر الساعين أهل البر والإحسان الذين سعوا ويسروا لهذا اللقاء الطيب، سائلين الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمارهم وأزواجهم وأولادهم وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة ودين الأنبياء، وهو تلاوة القرآن وتدارسها والاستفادة منها. قال الله تعالى يوصي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالدوام الاستقرار ودوام التدين والاستقرار على الدين هو تلاوة القرآن الكريم والاعتبار به، وهذا الذي كان عليه الرعيل الأول. قال الله تعالى مشيدا بهؤلاء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغيره: اقرأ علي القرآن. يقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. يقول: أحب أن أسمعه من غيره. فإذا أراد الذين ورثوا الدين من آبائهم أن يدوم الدين في بيوتهم وفي أبنائهم، عليهم أن يحدثوا حلقات القرآن في البيت، كما أن الذين سعوا من أجل الفساد يسعون من أجل مشاهدة الأفلام والموسيقى والغناء والمسلسلات والمسرحيات وغير ذلك التي تصد عن سبيل الله، كذلك من أراد الثبات لنفسه كيف ما كان هذا الشخص، ولو كان قمة في الإيمان والصلاح، لا يأمن أن يضيع منه الإيمان بمجرد غفلته عن القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دينه تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني لن يأتيك الإيمان ولن تشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا تلوت القرآن. وتلاوة القرآن تتناول ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى وهو أن تقرأه بالأحكام وتخرج الحروف من مخارجها، ولو أن تدفع راتبا لقارئ فيعلمك سورة الفاتحة والسور التي تصلي بها وكيف تقرأ كتاب الله، لكان ذلك هينا بالنسبة لمالك. ثانيا، أن تبحث عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تفسير السلف لهذه الآيات. ثالثا، أن تعمل جاهدا لكي تطبق التعاليم والمواعظ التي جاءت في هذا القرآن الكريم. فنحن انطلاقا من شعار الدورة الذي هو: ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا، سندرج ونفتتح باسم الفتاح العليم تبركا، وقد سعدنا كل السعادة ونحن نرى أن هذه البراعم تشرفنا في افتتاح هذه الدورة، فاخترنا واحدا من هذه البراعم يمثل أصحابه ليقرأ علينا ثمنا من القرآن الكريم، لنأخذ الفوائد ونرتشف المنافع التي جاءت في هذه الآية. طبعا نأخذ فيضا من غير، نأخذ فيضا من غير، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت هذه البلدة بصغارها ونسائها وكبارها وصغارها وشبانها، يملأهم ويملأ قلوبهم بالقرآن الكريم، ليكون ذلك فتحا مبينا على هذه البلدة خاصة وعلى بلادنا وبلاد الإسلام عامة. فنقترح على ولدنا المبارك أن يقرأ علينا شيئا من سورة الأعراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا
نعمته ومنته بحيث يصير إن شاء الله تعالى حفاظا لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اخترنا هذه الآيات التي تمثل كفرا وإيمانا، الكفر والإسلام، وبالضبط أن هذه الآيات هي من أدل الآيات ومن أدل العبر لمن كان في نعمة وكان في بحبوحة من الذكر والعبادة والحماية ثم بدل نعمة الله كفرا. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وهذه الآية سوف نستخرج منها ما شاء الله من العبر والفوائد التي ذكرها أهل التفسير والعلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول أن هذه الآية على إبليس فقط، لأن الله طرد إبليس وأخزاه ولعنه وهو إمام أهل النار كما قال الله تعالى وجنود إبليس أجمعون. فكل واحد منا ينبغي أن يقول هذا الحديث لست بعيد عنه فيسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ويسأل العافية، فلا ينظر إلى من وقع له مثل إبليس ويقول أن هذه لمن ارتد عن دينه وتمسك باليهودية أو النصرانية أو الرفض والتشيع، وإنما هذه تشمل هؤلاء وتشملنا نحن أيضا، يعني وتعظنا نحن موعظة جليلة. فهذه القصة عظيمة فيها عبر لمن اعتبر. من العبر الموجودة في هذه السورة أن هذه القصة من أبين الأدلة على إعادة الخلق، على إعادة الخلق، أن ذلك أن آدم لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل فأخذ من مختلف تراب الأرض وصنعه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه وصوره وأحسن صورته كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه الروح ثم صار بشرا ثم بث منهما خلقا كثيرا رجالا ونساء لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وهو يميتهم سبحانه وتعالى يصيرون 60 70 100 120 ويموتون، فهو سبحانه وتعالى قدير على إعادة الخلق. فينبغي لنا كلنا أيها الأخوة الكرام أن نعتبر بأن هذه الآية وهذه القصة من أبين الأدلة على المعاد، على البعث وعلى النشور وعلى الحشر وعلى يوم القيامة، كما دل ذلك في غير موضع من القرآن الكريم. وتدل هذه القصة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى أنه قال خلق إنسان من طين من تراب نفخ فيه الروح صار بشر يتكلم علمه الأسماء كلها، هذا يدل على قدرته وعلى عظمته وعلى رحمته سبحانه وتعالى بحيث أنه أدخله الجنة وأنه أنقذه من الكفر. وتدل هذه القصة كذلك على عقوبة الله تبارك وتعالى وعلى إنعامه على من يشاء من عباده، وعلى كرمه، إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال. ومن ها يعني العبر التي نأخذها من هذه الآية أنها تدل على أركان الإيمان، تدل على الرسل، وتدل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الله هو الذي أخبره وأرسله وعلمه، من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ جاء بقصص كبيرة وعظيمة لا قبل له بها، قصص وقعت في الأزل قبل أن يخلق الله آدم، وبعد أن خلق الله آدم، وبعد أن دخله الجنة، وبعد أن أخرج منها، وغير ذلك. وتدل على وجود الملائكة، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وتدل أيضا على بعض صفات الملائكة أنهم خلقوا للعبادة، وأن من صفاتهم طاعة الله، وأنهم لا يسألون الله عما يفعل. ومن هذه يعني العبر أنها تدل على القدر خيره وشره. خيره كون أن الله سبحانه وتعالى نجى آدم من إبليس، وأنه كان آدم في العدم فصار في الوجود. ومن خيره أنه ادخله الجنة، ومن خيره أن الله خلقه بيده، ومن قدر الله الخير أن الله سبحانه وتعالى أنعم على آدم عليه الصلاة والسلام وعلى ذريته. ومن قدر الله يعني خيره وشره أن إبليس كان في زمرة الملائكة فعاد في زمرة الشياطين. هو جني، إلا إبليس كان من الجن، لكن كان من بين الملائكة، وإلا لما يلام على عدم السجود إن لم يكن في وسطهم؟ فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكان إبليس في وسطهم وعصى الله فأخرجه الله سبحانه وتعالى من زمرة الملائكة. ومن الفوائد أيها الأخوة الكرام، وهذا ما ينبغي أن نعقله، من الفوائد وهي أعظمها أو من أعظمها، أن هذه القصة تفيد الخوف، تفيد الخوف العظيم الدائم الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، الخوف العظيم الدائم الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن ويكون عليه قلب المؤمن. لما؟ لأن نحن لا نعبد تلك العبادة التي يعبدها الملائكة، وبالتالي كان إبليس يعبد الله عز وجل كما كانت الملائكة تعبد الله عز وجل، وكان مؤمنا وكان من المؤمنين، وقدر الله عليه أن صار من الكفار. بسبب ماذا؟ بسبب أنه رد أمر الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن المؤمن أنه إذا رد أمرا من أوامر الله عز وجل أن يصيبه مثل ما أصاب إبليس. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان لا يؤمن مكر الله حتى تأتي الملائكة تبشره وتقول ألا تخاف ولا تحزن. متى؟ عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإبليس كان على الطاعة وعلى العبادة وعلى الإيمان ورد أمرا من أوامر الله. هو لم ينكر وجود الله، لم ينكر وجود الله ولم ينكر البعث، بدليل أنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ولم ينكر وجود الملائكة، ولم ينكر كون آدم نبي، وإنما قال لماذا فضلته علي. لم ينكر حقيقة ما أمر الله به أو ما قضاه الله لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني الإنسان ينبغي أن يخاف لما يقرأ هذه القصة، يخاف أنه اليوم راه مسلم وغدوة نصراني، اليوم راه مسلم وغدوة شيعي، اليوم راه مسلم وغدوة يهودي، اليوم مسلم وغدا ملحد علماني مجرد منتكس، يموت على عاقبة سيئة، على خاتمة سوء، على الخمر، على الزنا، على معصية من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يأمن عاقبة الذنب إلا من تغلف قلبه بالذنوب الكثيرة. ولو كان هذا الإنسان يعني لا ينبغي أن يأمن عاقبة الذنب، ولو كان صاحب طاعات، ولو صاحب طاعات، صاحب حج وعمرة وصلاة وقيام وصدقات وإحسان وبر وأخلاق وغذلك، بدليل أن إبليس لم يصدر منه قبل ذلك شيء من الكفر ولا المعاصي ولا غير ذلك، إنما بدأ بالحسد ثم أوصله الحسد إلى أن يتمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لو كانت أعمال الطاعات عنده كالجبال لا ينبغي أن يأمن على نفسه يوما من الأيام يصير كافر، فما بالك بمن كانت ذنوبه مثل رمال عالج، يعني مثل رمال الدنيا، هذا ما يأمن أنه يوم من الأيام يصير كافر والعياذ بالله. وأنتم ترون أيها الأخوة الكرام أنك تسمع عن الرجل أنه ينشأ في بلد إسلامي وفي عائلة مسلمة وأصوله مسلمون، ثم تسمع عنه يوم من الأيام أنه تنصر، دخل الأنترنت أو لقي أحد الشياطين من شياطين الإنس فوسوس له وأغراه بالمال أو أغراه بتأشيرة لبلد الكفار أو أعطاه شيء من الفساد والفسق والنساء وغير ذلك، فيصير يقول يعني أنتم في جحيم ونحن في نعيم، تعالوا معنا لتعيشوا الدنيا. ولهذا يقول بعض السلف نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال اذهبوا فلا أقبل منكم عملا. يعني نحن نضحك وعندنا بعض الذنوب نعملها، ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لن أقبل منكم عملا. ولذلك جاء في حديث صحيح حديث عن بلال بن رباح رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله من غضب الله لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. يقول علقمة رحمه الله تعالى كم كلام منعنيه حديث بلال يعني هذا الحديث كان بعض الكلام أحجم عنه أحجم عنه خوفا من أن أتكلم كلمة تسخط رب العالمين ولذلك لا ينبغي المرء أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يزنها. ومن فوائد هذه القصة أنها تخلع أو تخلع وتنزع من العبد داء العجب لا ينبغي أن يعجب ويغتر لأن العجب من أكبر الكبائر. فإبليس ماذا فعل؟ أصابه الغرور والعجب قال أنا خير منه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أنا خير منه وخلقتني منه وخلقته من بين. أعجب بماذا؟ بأصله وأعجب بعبادته. فالله تبارك وتعالى لا يسير هذا النظام في خلقه وفي كونه أن الناس سواسية وأن الناس كلهم ينبغي أن يتواضعوا. من إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام كان يتواضع ويقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديم فما بالك بمن هو دونه. ومن فوائد هذا القصة يتعرف المؤمن على ماذا؟ على كبرياء الله وعلى عظمته وقهره وجبروته وعلوه وأنه سبحانه وتعالى لما يريد أن يهلك شخصا يهلكه أشد الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فينبغي المرء أن يعلم بأن الله عز وجل قهار وأنه جبار أنه متكبر وأنه صاحب العلو والكبرياء صاحب الجبروت والعظمة. ولو بلغ هذا الإنسان ما بلغ من الطاعات لا يقول أنا يعني أنا قريب من ربي وإنما ينبغي عليه أن يتواضع وأن لا يتورط فيما تورط فيه إبليس. فإبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة فاغتر هذا. ولكن المسلم ينبغي أن يتواضع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه لا ينجو منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه القصة وهي من أعظمها أن المؤمن يتأدب من معارضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن تفيدنا هذه القصة أن لا نعارض أمر الله لأن آفة إبليس ماذا؟ عارض أمر الله جاءه كفر الإعراض كفر الإعراض يعني كين كفر الإنكار كين كفر الإنكار وكين كفر الإعراض. هذا يعرف الجنة ويعرف النار ويعرف الملائكة ويعرف عظمة الله ويعرف قهره ومع ذلك تألى على الله عز وجل. تألى على الله تبارك وتعالى. فالمرء ينبغي أن يكون عنده التأدب مع أمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب، بمعنى أن الأمر ثقيل عليهم. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطق إلا هذه الآية. قال أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وردهم ولم يقبل منهم عذرا، معنى لو يختلج في قلبك شيء من السوء يحاسبك به الله. فذهبوا وهم يقولون سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، يقولها الكبير والصغير والنساء، وصارت في البيوت يرددونها سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وقتا مليا نزل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر خواتيم سورة البقرة. فالإنسان لما يطيع الله وينذل لله تبارك وتعالى يعطيه الله سبحانه وتعالى التيسير والبركة والإعانة والتأييد والثبات، لكن بشرط أنه يكون ذليلا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا لا يتخلص منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومن فوائد هذه الآيات عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية، عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية. يعني إبليس وش قال؟ بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ما دام قدرت علي الغواية سوف أقعد صراطك المستقيم. وآدم وش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا. فانظر إلى الفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذه القصة أيضا تعرفنا بقدر المتكبر عند الله خصوصا، أن هذا تكبر انظروا كيف كان في الملأ الأعلى بين يدي جبريل وحملة العرش والمسبحين والمكبرين والسجد والركع أمامه الجنة، أمامه خطاب الله سبحانه وتعالى. فإذا به قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين، اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فإن عليك لعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بحبوحة من العيش نفسه التسبيح والتكبير والسجود والطهارة والعفة والأمن والإيمان وجلال الله سبحانه وتعالى وحفظه وعنايته فإذا به يخرج بسبب الكفر انتقل من الإيمان إلى الكفر بشيء لا يشعر به فاعله. لا أسجد، ما قالش لا أسجد، أسجد لمن خلقت طينا؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أخرج منها مذءوما مدحورا. فهذا المتكبر، المتكبر يعني جزاؤه من جنس العمل، بقدر ما تكبر يسير يوم القيامة يسير المتكبرون كالذهب. وانظروا كيف كان في ذيك البحبوحة من الخير، فإذا به أين؟ في الرذيلة، في الزنا، في الخمر، في التحريش بين الناس، عند الوثنية، في الغواية، في كل ما كان سوءا تجد إبليس. بعد ما كان أين ما كان. من فوائد أيضا هذه القصة أن الإنسان لا ينبغي أن يفتخر بأصله، لا ينبغي أن يفتخر بأصله، لا يفتخر بما عنده من الحق فضلا بمن ليس له ذاك الحق، لا ينبغي أن يفتخر بأصل أصيل فضلا على أن يفتخر بباطل. يعني هذا إبليس افتخر بأصله، أنا خير منه وخلقتني من نار. النار تبهر الناس، شفت النار؟ النار تبهر الناس، لو تنظر إليها فإنها تبهر الناس، مدهوشون ومندهشون في تطاير النار. ورغم ذلك الله تعالى أنكر على إبليس كونه يفتخر بأصله، فما بالك بمن يفتخر بما ليس فيه. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر، وشيمط زان، وعائل مستكبر. وشيمط زان يعني كبير شايب ويزني، و شيطان وكذاب، نعم، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فمن الشاهد منه العائل ليس عنده شيء، لا عنده كوخ ولا بيت ولا مال ولا غنى ولا غير، ويستكبر. يعني استكبار ممنوع للغني وللفقير وللمتوسط وللميسور وللمعسور، لكن لما يجي من المستكبر يكون أشد، يكون أشد. ومن فوائد هذه القصة ما كان عليه السلف، هذه تشهد بما كان عليه السلف، أن البدعة أكبر من الكبائر، البدعة أشد من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت في بسبب الشبهة، ومعصية آدم كانت بسبب الشهوة. فالشبهات أشد من الشهوات، والمبتدئ أبغض عند الله من العاصي. وكثيرا ما ترى العاصي يعود والمبتدئ لا يعود. ومن فوائد هذه القصة عدم الاغترار بالعلم، عدم الاغترار بالعلم، لأن اللعين إبليس كان من أعلم الخلق يوم ذاك، ورغم ذلك كان من أمره ما كان. يعني الإنسان لا يقول عندي شهادة وعندي دبلوم وأنا قديم في العلم وأنا قديم في الاستقامة وقديم في وعندي كتب وعندي متون، وفلان ليس عنده متون ولا يعرف أنه بالأمس كان صغيرا. أبدا لا ينبغي أن يفتخر شخص ولو بشيء عنده. ومن فوائد هذه القصة أيضا عدم الاغترار بالمرتبة والمنزلة، لأن إبليس كانت عنده مرتبة رفيعة، هو من الجن، هو من الجن، المفروض يكون مع الجن، ورغم ذلك فإنه كان مع الملائكة، كان مع الملائكة. وهذه القصة، هذه الصورة اخترناها، يعني القرآن الكريم أي صورة تأخذها تنهل منها إلى ما لا نهاية، لأنه كما قال علي رضي الله عنه هو الذي لا تنتهي عجائبه، هو الذي لا تنتهي عجائبه. لو كنا نقرأ القرآن الكريم كما قال عثمان بن عفان، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لكن القلوب ليست طاهرة، ولذلك نعزف عن القرآن ونذهب للأفلام ونذهب للمسلسلات وحفلات والغناء والسهرات وغير ذلك. لماذا؟ لأن اسمحوا لي على كل حال، صار حالنا كالحمار يحمل أصحابه، عندنا الخير ونحن لسنا مستفيدين منه. فالمفروض أن هذا القرآن نعتز به ونتمسك به وما زلنا نستفيد منه. سورة يوسف لو تقرأها ألف مرة، ألف مرة تستفيد منها. فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا مسرحية تشاهدها المرة الأولى الثانية تكره. القرآن أبدا بقدر ما تزيد في قراءته وتلاوته بقدر ما يظهر لك بأنك فرطت في تفاسير ومعاني أخرى. إذن لا ينبغي الاغترار بالعلم ولا ينبغي الاغترار بالمرتبة. وهذه الصورة، وأنا جاي مدرس قال لي أحد المحبين ما أشد حبك لهذه الصورة، قلت الحمد لله هذه شهادة طيبة، نحب صورة الأعراف ولا نحب شيء آخر؟ يعني نحب القرآن كله، الحمد لله شهادة الإنسان تكون ما حب القرآن الكريم. صورة الأعراف أيها الأخوة الكرام عالجت موضوع الاستكبار، عالجت عدة مواضيع، عالجت عدة مواضيع. من المواضيع التي عالجتها صورة الأعراف عالجت قصة إبليس، آدم وإبليس، وبينت أن إبليس إنما ناله ما ناله من الخزي والعار والدمار واللعنة والطرد من رحمة الله والإغراق في الرذيلة، إنما كان بسبب ماذا؟ استكباره، بسبب استكباره. وقصة هذه القصة ما كان من أهل الجنة وأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون لا عوجا وهم بالآخرة كافرون. فماذا فعلوا؟ صدوا عن سبيل الله وبغوها عوجا وكانوا بربه كافرين. وقصة قوم نوح إنما هلكوا بالغرق لأنهم مستكبرين، وقصة قوم عاد هلكوا لأنهم مستكبرين، وقصة قوم ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام منعهم الاستكبار، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربي؟ قال إن بالذي أرسل به مؤمن. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فسموا مستكبرين. وقوم لوط مستكبرين، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقوم شعيب مستكبرين بدليل الآية، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقصة فرعون معروف فرعون بأنه مستكبر مستكبر، يعني فرعون ليس معناه أنه لم يقتنع بدين موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءته الآيات آية والآية، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. العلم فاستكبروا وكانوا قوما كافرين. فآفتهم ماذا؟ استكبار. كذلك كل من تراه مرتدا عن دين الله عز وجل، هو في دين النصارى مثلا ولكن هو في حقيقته يعرف أن هذا الدين هو الحقيقي، ديننا هو الحقيقي، وإنما دين النصارى دين الإباحية ودين الزنا ودين الخمر ودين الغناء وغير ذلك، بل شعارهم هذا الفساد والفسوق، ولذلك تراه يجنح إلى هذا الدين. وبعضهم لما يموت يقول غسلوني ودفنوني في مقابر المسلمين. فرعون نفس الشيء، فرعون أعطاه الله 9 آيات، العصا واليد والضفادع، أرسلنا إليهم الطوفان والضفادع والجراد والقمل، أرسلنا إليهم عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة، وزدناها اليد والعصا كون يعني كثير 9 آيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، شكون يقول؟ من؟ موسى يقول لفرعون قال لقد علمت أنت تعلم يا فرعون، لقد علمت حقيقة العلم، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، أغرقه الله ونادى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يوفقه الله أن يقول لا إله إلا الله. شوف الاستكبار، الاستكبار لحقه حتى عند الموت، كان يقول لا إله إلا الله لكن استكبر على الله عز وجل حتى عند الغرق، استكبار باش يقول لا إله إلا الله، ما قالهاش. آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فمسألة مسألة استكبار، الآية تعالج الاستكبار. وختم الله سبحانه وتعالى الصورة بقصة لبلعام بن بعورة، هذا عالم بني إسرائيل، عالم كان في المجلس يجلس إليه 100,000 طالب، 20,000 محبر إدوات، يتناوب عليها 5 طلاب إدوات الواحدة، وهو يمشي بين الطلاب ويملي عليهم العلم. فركبه الغرور والنفخ، استكبر، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك هذه السورة ختمت بوصية من الله، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فعالجت هذا الأمر، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ومن فوائد هذه الآية معرفة العداوة التي بين آدم وذريته من جهة فريق، وبين إبليس وذريته، آدم وذريته فريق، وإبليس وذريته فريق ثاني، وأن هذه العداوة سببها ماذا؟ لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخلع، يعني أنت ينبغي أن يكبر فيك هذا، يكبر في قلبك محبة الله جل وعلا ويدعوك إلى طاعته، وأن يدعوك إلى شدة مخالفة الشيطان، وأن الله دافع عنا في الأزل، لأنه طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة. لماذا؟ لأنه لم يسجد لأبينا، لم يسجد لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فليس من الإنصاف والعدل موالاة هذا العدو، وأن نعصي المنعم الذي أنعم علينا وصورنا. ولذلك قال الله تعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالعداوة هذا من جهة، من جهة أنك تعرف شدة عدو، يعني عداوة عدو الله لنا، وأنه حريص على إغوائنا، ولذلك هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى الاعتداد للحرب معه، لأن هذا عدو عنده قوة، عنده قوة بحيث أنه كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالعدو الذي يراك تتخذ له عدة، والذي لا يراك تتخذ له عدد، عدتين وثلاثة وهكذا. فالشاهد أن الذي يعني ينبغي علينا ونحن نقرأ هذه الصورة نتفكر عداوة إبليس لنا، فعدو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، هذا شديد المؤونة، وهذه شدة المؤونة تقتضي منا إلى أننا نحرص إلى على شدة الإعداد لهذا العدو. ومن فوائد هذه الصورة وهذه القصة أن نعرف الطرق التي يأتينا منها إبليس. إبليس وش قال لله عز وجل؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من الأمام، ومن خلفهم يعني من الوراء، وعن أيمانهم يعني عن اليمين، وعن شمائلهم يعني عن الشمال، ومن فوق كذلك. يأتينا الشيطان من فوق؟ لا، إذن هو على اليمين وعلى الشمال ومن الأمام ومن الخلف، يعني لو كنا هربوا من الأمام نطيحوا في إبليس، وعلى اليمين في إبليس، ولو كنا هربوا على اليسار نطيحوا في إبليس، ولو كنا هربوا من وراء نطيحوا في إبليس. الطريق الوحيد اللي ما كانش فيه إبليس وش هو؟ من الفوق، والفوق نلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نلجأ إلى الله، ولذلك لم يأتي لآتينهم من فوقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من الأمام، ومن خلفهم من الوراء، وعن إيمانهم عن اليمين، وعن شمائلهم يعني وما تذهب كاين الشيطان. إذن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستنصر بالله تبارك وتعالى. من فوائد هذه القصة التأويل الفاسد، التأويل الفاسد في رد النصوص لا يعتبر عذرا. بعض الناس يعني مثلا أعطيك مثال، امرأة بلغت المحيض، وجب عليها كما قال صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، إلا هذا وهذا، وهي منذ السر تعلم بأن ينبغي أن تتجنب وتحتجب من الرجال وتستر عورتها ولا تصف عورتها ولا تكون عورتها شفافة وغير ذلك. وبعد ذلك لما بحكم أنها تدرس في الثانوية ولا في المدرسة ولا في الجامعة وغير ذلك، وعندها صواحب صاحبات السوء يعني يضحكن عليها، واش تقول؟ تقول الحجاب أو الجلباب ليس تجاوزتهم أحداث، والناس كلهم اليوم على شاكلة واحدة، وأنا سوف أكون غريبة بين أيديهم، وتأتي ببعض الحجج المدحورة. فهذا التأويل الفاسد مثل تأويل إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما دخل هذا في الأمر بالسجود؟ هذا شيء آخر. الأمر بالسجود هو سجود لله سبحانه وتعالى، الأمر بالجلباب هو طاعة لله تبارك وتعالى، الأمر مثلا بالإتيان إلى المساجد وعمارتها والاستجابة لله متى أذن المؤذن، هذا شيء حتمي واجب. لما نتدخل بعقولنا ولا يعني البيوت ما ينبغي أن نتركها بدون الصلاة والمسجد؟ فلا يعذر من خالف النصوص متأولا أو مخطئا. النصوص لا تقول أخطأت ولا تقول أنا تأولت، عليك بالاستجابة. ومن فوائد هذه الآية أن إبليس اعترف أمام الله عز وجل أنه لا سبيل له إلى أهل الإخلاص، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. فمن أراد أن ينجو من إبليس فعليه بالإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر السليمة. كشف العورة شيء قبيح منذ الفطر السليمة، يعني آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهما، ماذا فعل؟ لم يقل أن هذا شيء عادي، وإنما طافقا يخسفان عليهما من ورق الجنة، حرق الله. فإذا كشف العورة شيء مستهجن، والله تعالى في هذه الآية أمرنا بأمر، قال بعد تمام القصة: يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة بماذا؟ ينزع عنهما لباسهما، يعني الشيطان يريد أن يعري المسلمين. أول ما فعل الشيطان بآدم وحواء عليهما السلام أنه نزع عنهما لباسهما. فإذا رأيت شخصا يكشف عورته أو يكشف عورة عرضه أو أهله، فاعلم بأن هذا الشيطان قد تسلط عليه، فعليه أن يتفطن ويعلم أن هذا التعري الذي في البيت إنما هو بسبب طاعة الشيطان. ومن فوائد هذه الصورة أن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يغتر بالفجرة، الفجرة لا ينبغي أن يغتر به. ولو نصحوك ولو قالوا لك إن هذا الطريق هو الطريق الموصل، ينبغي أن تكون حذر من الفجرة. فهذا الفاجر الذي فجر مع الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ نصح آدم عليه الصلاة والسلام، قال: إني لكما لمن الناصحين، وإني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. ولا ينبغي أن يغتر بزخرف القول، بمن يزخرف القول. ومن فوائدها أيضا أن المؤمن يعلم بأن الذنوب كثيرة وأن لا نجاة إلا بعفو الله وصفحه وتثبيته لنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يعصمنا من الكفر ومن الردة عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعصم أبناءنا وأبناء المسلمين من ما يبيته لنا الكفار من تمييع أبنائنا وإخراجهم من دين الإسلام إلى دين التنصر والفسوق والعصيان. وأجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين في هذه الدورة المباركة التي افتتحناها بهذه الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركات عليكم وعلى أبنائكم وأزواجكم، كما نشكر السلطات المحلية التي يسرت لإخوانها في هذه البلدة ولشبابها بالقيام بهذا النشاط الذي يعد من حسناتهم التي نسأل الله أن يتقبلها منهم ويرزقهم قبولا حسنا، وأن يتبع مثل هذه الدورات فتوحا يفتح بها على هذا البلد العزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.